بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وتفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيتين الأولى بعد المئة والثانية بعد المئة من السورة المباركة. فبعد أن أشارت الآية السابقة إلى الفئات الطيبة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع المدينة، تتصدى هذه الآية للتعريف بالفئات الاجتماعية التي تقع في الجهة المقابلة من سكان المدن وأهل البادية المحيطين بالمدينة المنورة. ومن صفات هذه الجماعات أنها تدربت على النفاق حتى صار طبيعة ثانوية لهم، وهم قادرون على إخفاء ما في ضمائرهم إلى حد أن النبي صلوات الله عليه لا يعلمهم من دون مساعدة الوحي. ويبدو أن هؤلاء هم صنف آخر من المنافقين، يختلفون عن المنافقين الذين تحدثت عنهم آيات سابقة. نتوقف أولا أحبتي مع التلاوة العطرة للآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
يشير الإمام الخامنئي إلى أن العبارة في الآية تحدد مكان هؤلاء المنافقين الذين سوف تشير إليهم، فهم ينقسمون إلى قسمين: جماعة منهم تجاور النبي في المدينة، وجماعة أخرى منتشرة بين الأعراب في البادية. ويلفت إلى أن هذه الآية تتحدث عن صنف آخر من المنافقين يختلف عمن سبق الحديث عنهم في الآيات السابقة، ويتميز هؤلاء بسمتين لا توجدان في الأصناف السابقة. السمة الأولى أنهم مردوا على النفاق، ومردوا أي تمرنوا وتدربوا على النفاق وصاروا أهل خبرة خاصة فيه، فهم أصحاب دربة ومحترفو نفاق حتى صار النفاق طبيعة ثانوية لهم كما أشرنا آنفا. والسمة الثانية من سماتهم أنهم مجهولون حتى للنبي، لا تعلمهم، بينما المنافقون كانوا مكشوفين للنبي، بل إن بعض الصحابة الكبار كانوا يعرفونهم بأشخاصهم، ومن يعلمهم هو الله تعالى، ويمكن أن يكشف أمرهم لرسوله. نحن نعلمهم، خطاب هذه العبارة خطاب تهديد للمنافقين، وذلك أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن هنا قد يبدو الحديث عن علم الله بهم مستأنفا وبيانا لأمر بين، ولكن الآية لا تهدف إلى الإخبار عن علم الله، بل تهدف إلى لفت نظر المنافقين إلى علم الله بهم، وكأن الله يريد أن يسمع هؤلاء المنافقون ويلتفت إلى أن محاولاتهم إخفاء أنفسهم لا تنجح مع الله تعالى، ولا ينفعهم التخفي واحتراف النفاق. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تكشف هذه العبارة عن عذاب سوف يحيق بهؤلاء المنافقين مرتين، ثم بعد ذلك ينزل بهم العذاب العظيم، وهذا العذاب الأخير هو عذاب يوم القيامة. ومن هنا يبدو أن العذاب مرتين هو عذاب ما قبل القيامة، أي في الدنيا. ويمكن، وقد طرح هذا كاحتمال في تفسير الآية، أن الله سوف يعذبهم في الدنيا بغلبة المسلمين عليهم وانكشاف حالهم لهم، فيأخذون منهم الأسرى أو يقتلونهم، والمرة الثانية هي العذاب عند الموت أو يوم القيامة. لكن القوانين الإسلامية ليس فيها القط بجرم النفاق، وبالتالي لا يمكننا الموافقة على هذا الاحتمال، وقد تقدم توضيح هذا المطلب في تفسير قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. واحتمل بعض المفسرين أن أحد العذابين هو عذاب الذل في الدنيا، وذلك أن المنافق عندما يعلم نفاقه سوف ينظر إليه في المجتمع الإسلامي نظرة احتقار، فمعيار الاحترام وميزانه بين المسلمين هما الإيمان، وإذا وضع المنافق على هذا الميزان فلن يستحق شيئا من الاحترام. وهذا الاحتمال أيضا لا ينسجم مع عبارة لا تعلمهم، فإذا كان نفاق هؤلاء مجهولا وغير مكشوف للنبي فضلا عن المسلمين، فكيف يخسر هؤلاء احترامهم بين المسلمين؟ مستمعين الكرام، يشير الإمام الخامنئي إلى الاحتمالات المقبولة التي طرحت في تفسير العذاب، أنه عذاب أداء الزكاة أو عذاب المشاركة في الجهاد. فالمنافق الذي لا يؤمن بالله ولا يعتقد أن الزكاة ذخيرة لآخرته ولا يعتقد بالحساب ولا بيوم القيامة، من الطبيعي أن يكون أداء الزكاة عذابا له. فعندما يأتي العاملون على الزكاة ليأخذوها منه ويصرفوها في شؤون المجتمع الإسلامي الذي لا يشعر بالانتماء إليه، سوف يكون ذلك للمنافق عذابا وأي عذاب. والعذاب الثاني بحسب هذا الاحتمال هو دعوة المنافق إلى الجهاد، فإذا تخلف عن الجهاد انكشف نفاقه، وبالتالي هو مضطر للخروج مكرها. وأي عذاب في الدنيا أصعب من أن يعرض الإنسان نفسه لخطر الموت في معركة لا يؤمن بأهدافها بل يرغب في تحقق عكس ما تهدف إليه. ومن الاحتمالات أيضا أن يعذب هؤلاء المنافقون بإيمان أبنائهم نتيجة تأثرهم بالدعوة الإسلامية بعد وصول أصدائها وتردداتها إليهم، ومغادرتهم نفاق آبائهم وتخليهم عنهم وعن أفكارهم. وربما يشارك الأبناء في الجهاد في جبهة المسلمين وصفوفهم فيستشهدون، فيرى المنافق أنه رب ابنه لغاية أخرى، فيجده ضحى بنفسه من أجل قضية لا يؤمن الأب المنافق بها. والعذاب الثاني هو قبل يوم القيامة وعذاب القبر والبرزخ، وبعده تهدد الآية المنافقين بعذاب الآخرة، وهو العذاب الموصوف بأنه عذاب عظيم. مستمعين الكرام، ينتقل الإمام إلى تفسير الآية الثانية بعد المئة، ولكن نستمع أولا إلى التلاوة المباركة.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
ينقل الإمام الخامنئي اختلاف المفسرين في سبب نزول الآية. بعضهم يرى أنها نزلت في قضية الأشخاص الثلاثة الذين تخلفوا عن معركة تبوك، وحاصل أمرهم أنهم بعد تخلفهم عن الجهاد وعندما تليت عليهم الآيات التي تبين حال المتخلفين عن الجهاد وفداحة ما ارتكبوه، عمدوا إلى ربط أنفسهم بعمود المسجد، ويرى آخرون أن الآية نزلت في قضية أبي لبابة. يؤكد الإمام أن سبب النزول لا يهمه، لأن سبب النزول لا يخصص الآية ولا يحصر حكمها أو مفادها بالواقعة أو الشخص اللذين نزلت فيهما. فلو ربط القرآن بالوقائع والأشخاص الذين نزل فيهم لكان سينتهي ويموت بموتهم، بل إن الآية عندما تربط بشخص ربطا تاما تفقد قيمتها حتى في حياة أبي لبابة وهؤلاء الثلاثة المشار إليهم أعلاه. وعلى العموم، سبب النزول هو مجرد ذريعة ومناسبة، وهذه الآية مفادها عام يصلح للانطباق على كل من توافر فيه ما تتحدث عنه الآية من مواصفات. وموضوع الآية هو أولئك الذين خلطوا المعاصي بالعمل الصالح، ولكنهم اعترفوا بما اقترفوا وتابوا إلى الله وتاب الله عليهم. يتحدث الإمام عن الفئة الثالثة، فئة الخالطين بين الحسن والقبيح، وهذه الفئة ليست من المنافقين، كما أنها ليست من السابقين الأولين أيضا. فهؤلاء سجلوا في صحائف أعمالهم بعض الأعمال الصالحة، ولكنهم في الوقت نفسه تورطوا في المعاصي طاعة لأهواء النفس وسيرا معها. والميزة الإيجابية في هؤلاء أنهم اعترفوا بذنوبهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء لهم حكم خاص وتقويم مختلف عند الله تعالى. يشير الإمام إلى أن الآية تعلمنا أن هؤلاء يعلمون أن ما ارتكبوه ذنب، وكذلك تفيد الآية إيمانهم بوجود الله تعالى، والذي لا يؤمن بالله ولا يعتقد أن ما صدر عنه معصية لا يعترف بجريرته. فالمنافق لا يرى فراره من الجهاد ذنبا، بل يعتقد أنه أقدم على الخيار الأصلح. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تنبئ هذه العبارة عن إقدام هؤلاء على صنفين من الأعمال، ولو أن الآية قالت بآخر سيئا لأفادت معنى مختلفا. وعدم ذكر حرف الجر الباء له وجه لطيف، لأن خلط شيء بشيء معناه المزج بينهما، بحيث لا يمكن التفكيك بينهما كخلط الخل بالماء، فلا يمكن الفصل بينهما. أما العطف بالواو فيفيد معنى مختلفا، وهو الإقدام على صنفين من الأعمال، فبعض أعمالهم حسن وبعضها سيء، ولم يمزج الحسن بالقبيح. فهؤلاء مثلا لا يصلون في مكان مغصوب ليكون ما يصدر عنهم ذا وجهين، أحدهما حسن والآخر قبيح، فهذا خلط للعمل الصالح بالعمل السيء. وبناء عليه لا تفيد الآية الخلط، لأن الخلط بهذه الطريقة يسقط حسن العمل الحسن ويفقده حسنه، بل تفيد الآية كما قلنا صدور صنفين من الأعمال عنهم، يمتاز صالحها من قبيحها. مثلا هم يصلون ولكن يقعون في الغيبة أحيانا، وقد يشتركون في الجهاد ولكن تصدر عنهم أعمال أخرى قبيحة، عسى الله أن يتوب عليهم. تثير هذه العبارة الأمل في نفوسهم بأن الله قد يقبل توبتهم إن هم تابوا. وكلمة عسى للترجي، ولكن عندما تستعمل في حق الله تعالى تفيد معنى آخر. فهذه الجملة لا ينشئها الله جل وعلا للحديث عن نفسه حتى لا يكون فيها محل للتردد والاحتمال، بل الهدف منها بيان حالهم بعد استماعهم هذه الآية من النبي. يريد الله تعالى أن يثير في نفوسهم الأمل بالتوبة، كي لا يخيم اليأس على نفوسهم فيتقاعسوا عن التوبة، وذلك أن اليأس في حد ذاته صفة قبيحة ومن كبائر الذنوب. والهدف من استخدام فعل الترجي عسى إثارة الاحتمالين في نفوس هؤلاء الخالطين، وإلا فإن الأمر من جهة الله سبحانه معلوم له، إما أن يتوب وإما أن لا يفتح باب التوبة. يفسر الإمام عبارة يتوب عليهم، فهي تفيد عادة معنى قولنا يقبل توبتهم، ولكننا نرى أن لا ضرورة تلزم بتفسير العبارة بهذا المعنى المباشر، بل للعبارة معنى آخر، وهو أن الإنسان عندما يرتكب ذنبا يبتعد عن الله وتكبر الهوة بينه وبين الله. وقد شبه هذا البعد المعنوي بالبعد المادي، كما لو أن طرفين يبتعد أحدهما عن الآخر. مستمعين الكرام، يلفت الإمام إلى أن القرب والبعد المعنويين على هذا النحو، فعندما يرتكب الإنسان المعصية يبتعد عن الله تعالى، وبالتالي يبتعد الله عنه بمقدار ما ابتعد. وعندما يتوب ويرجع فقد وعد الله بالتوبة أيضا والرجوع وحذف المسافة الفاصلة التي طرأت بالمعصية بينه وبين العبد. إذن ثمة تلازم بين توبة العبد وتوبة الله على العبد، وبالتالي من الصحيح أن يقال تاب العبد وتاب الله. هذا وتوبة الله عز وجل تكون بقبول توبة العبد وتقريبه منه عز وجل. وأخيرا يفسر الإمام عبارة إن الله غفور رحيم، تؤكد هذه العبارة هاتين الصفتين من صفات الله عز وجل، وهما المغفرة والرحمة. والمغفرة تعني تغطية الله مكامن الخلل وسد الفجوات التي تطرأ على النفس الإنسانية بارتكاب الذنوب والمعاصي. وصيغة رحيم كصفة من صفات الله تعني في سياقات عدة الرحمة الخاصة الدائمة لله عز وجل بعباده. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.